أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يظهر من أسئلة بعض الإخوان أن المطلب السابق الذي ذكرناه في الدرس السابق لم يكن واضحا، ولعله كان هناك قصور في البيان. الكلام في هذا الشيء الذي ذكره صاحب الكفاية هو هذا، هو أننا إذا فرضنا العلم بالملاقاة ثوب لاقى ماء في إناء، ثم خرج الملاقى عن محل الابتلاء وعلمنا بنجاسة أحد الأمرين، إما الملاقى أو الطرف الآخر، هذا محل الكلام. محل الكلام أن العلم الإجمالي عندما حصل كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء، والطرف الخارج عن محل الابتلاء هو الملاقى عند حصول العلم الإجمالي، هذا محل الكلام. هنا هذا العلم الإجمالي على طبق البحث المتقدم في المسألة السابقة لا يكون منجز. لماذا؟ لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، وتقدم سابقا أن هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي على المنجزية. هذا صحيح أن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، لكن هل يجري الأصل في هذا الطرف الذي خرج عن محل الابتلاء أو لا؟ الأصل هل يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء أو لا يجري؟ صاحب الدراجة لا يجري الأصل في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. لماذا؟ لأنه ليس هناك أثر عملي يترتب على جريانه في طرف خارج عن محل الابتلاء، ليس هناك ثمرة عملية، فالأصل لا يجري في الطرف الخارجي، يعني لا يجري في الملاقى، لا يجري في الملاقى. وحينئذ الأصل يجري في الطرف الآخر، في الطرف الآخر، ويتعارض مع الأصل في الملاقي، فالمعارض للأصل في الطرف الآخر يكون هو الأصل في الملاقي لا الأصل في الملاقى، لأن الأصل في الملاقى لا يجري لعدم أثر عملي لجريانه فيه، فالأصل في الطرف الآخر يعارض بالأصل في الملاقي، يتعارضان يتساقطان. فإذا رجع الملاقى إلى محل الابتلاء، هو هذا الشيء الذي ذكر صاحب الكفاية، إذا رجع الملاقى إلى محل الابتلاء يقول حينئذ يجري فيه الأصل بلا معارض، يجري الأصل في الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء بلا معارض، لأن معارضه ما هو؟ هو الأصل في الطرف الآخر، والأصل في الطرف الآخر قد سقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقي، فيجري الأصل في الملاقى بلا معارض ويصل إلى النتيجة التي يريدها، وهي ماذا؟ أن الملاقي يجب الاجتناب عنا، بينما الملاقى لا يجب الاجتناب عنا، بينما الملاقى لا يجب الاجتناب عنا. هذا اللي يقوله. هذا الكلام المحقق العراقي أورد عليه بالإرادة المتقدم السابق اللي ذكرناه، بأنه ما عندنا شي قاعدة أن كل طرف يخرج عن محل الابتلاء لا يجري فيه الأصل. نعم، إذا لم يترتب على جريان الأصل في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء أي ثمرة وأي أثر عملي لا يجري فيه الأصل، لغوية، ما فائدة من إجراء الأصل فيه. وأما إذا فرضنا أنه لا كان هناك فائدة وأثر يترتب على جريان الأصل فيه، فماكو مانع من جريان الأصل فيه كما هو الحال في محل الكلام. شلون يترتب ثمرة وأثر عملي على جريان الأصل في الملاقى مع خروجي عن محل الابتلاء؟ قل لا، الأثر يظهر وين؟ في الملاقي. إذا أجرينا صالح الطهارة في الملاقاة ثمرته ما هي؟ إثبات طهارة الشنو؟ الملاقي الله. وهذا أثر عمل يترتب على إجراء الأصل في الملاقاة لإثبات طهارة الملاقي. الآن نجري الأصل في الملاقاة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الملاقي لإثبات طهارة الملاقي. هذا ما كمانا منا يجري الأصل فيه. فإذا الأصل في الملاقاة يجري ويعارض بماذا؟ يعارض بالأصل في الطرف الآخر، يتعارضان يتساقطان، تصل النوبة إلى الأصل في الملاقي فيجري بلا معارض، فيجري بلا معارض. فالنتيجة صارت شنو؟ صارت عكسية، بمعنى أن الملاقي يجب الاجتناب عنه دون ماذا؟ أن الملاقي لا يجب الاجتناب عن الجريان الأصل فيه بلا معارض دون الملاقاة، لأن الأصل فيه سقط بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر. هذا الإشكال المحقق العراقي. احنا ذكرنا بأنه هذا الإيراد من قبل المحقق العراقي على صاحب الكفاية إنما يتوجه وينتج عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي خلافا لما يريد صاحب الكفاية، إنما ينتج هذا على أحد الوجوه الأربعة المتقدمة، على أحد الوجوه الأربعة المتقدمة، على أحد هذه الوجوه كلام المحقق العراقي تام، إرادة تام، وينتجن عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي خلافا لما يقول صاحب الكفاية أنه يجب الاجتناب عن الملاقي. كيف؟ ما هو هذا الوجه؟ هو الوجه المتقدم اللي هو ملاكة، هو دعوة انحلال العلم الإجمالي الثاني على أساس التقدم الرتبي للأصل، على أساس التقدم الرتبي للأصل الجاري في أحد طرفيه. إذا سقط الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي في رتبة سابقة، في رتبة سابقة مو في زمان سابق، في رتبة سابقة إذا سقط الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، ينحل هذا العلم الإجمالي حكما. بناء على هذا المبنى كلام المحقق العراقي تام. لماذا؟ لأن المحقق العراقي يقول بأنه الأصل في الطرف الآخر، في الطرف الآخر. هذا قد سقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقاة في رتبة سابقة، لأن رتبة جريان الأصل في الملاقاة وفي الطرف الآخر قبل رتبة جريان الأصل وين؟ في الملاقي. هذا العلم الإجمالي الثاني لطرفاه الملاقي والطرف الآخر، الأصل في أحد طرفه الثاني اللي هو شنو؟ الطرف المشترك، قد سقط في رتبة سابقة بالمعارضة مع الأصل في الملاقاة. ليش؟ لأن المحقق العراقي بيّن أنه ما كمان من إجراء الأصل في الملاقاة وإن خرج عن محل ابتلاء لترتب أثر عملي على جريانه كما بينا. فيتم كلامه، فحينئذ يقال أن الأصل في أحد الطرفي العلم الإجمالي الثاني، يعني العلم اللي يدور أمر النجاسة فيه بين الملاقي وبين الطرف الآخر، هذا العلم لا يكون منجز، ينحل. لماذا؟ لأن الوجه هذا الوجه الذي ذكرناه هذا يقول بأنه أحد طرفي العلم الإجمالي إذا كان سقط فيه الأصل في رتبة سابقة حين ينحل العلم الإجمالي فيجري الأصل في الطرف الآخر له بلا معارض، فيجري الأصل في الملاقي بلا معارض، وهذا ينتج ماذا؟ عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي. هذا إيراد وارد خلافا لما يقول صاحب الكفاءة، لكن بناء على هذا المبنى. وأما بناء على المباني الثلاثة الأخرى، على الوجوه الثلاثة المتقدمة، لا، الأمر بالعكس. على كل الوجوه الثلاثة المتقدمة يجب الاجتناب على الملاقي كما يقول صاحب الكفاية. هذا الإيراد لا يرد حينئذ على صاحب الكفاية، بل كما يقول صاحب الكفاية أن الملاقي يجب الاجتناب شنو عنه على المبنى الآخر الذي يقول بأن الملاق هو التقدم الزماني للأصل في أحد الطرفين. يعني سقوط الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي في زمان سابق، هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز وانحلال العلم الإجمالي. العلم الإجمالي الثاني اللي يدور كما قلنا بين الملاقي وبين الطرف الآخر، أحد طرفيه يغول الطرف المشترك. هذا الوجه الثاني أو الأول ما أدري أو تقدم سابقا، هذا الوجه يقول إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي سقط فيه الأصل في زمان سابق، هذا العلم الإجمالي ينحل هذا العلم الإجمالي، فلا مانع من إجراء الأصل وين في الطرف الآخر أو في الملاقي. يعني هذا لا يمكن تطبيقه في محل الكلام، لا يمكن تطبيقه في محل الكلام، لأنه احنا ما عدنا أن الأصل سقط في زمان سابق بالمعارضة مع الأصل في الملاقاة. واضح اللي أقوله؟ في زمان سابق لم يسقط الأصل في الطرف المشترك بالمعارضة مع الأصل في الملاقاة، ما عندنا هيك شيء. في زمان سابق ما كان يجري الأصل في الملاقاة، في الزمان السابق ما كان يجري الأصل في الملاقاة، فمن يقدر نقول أن الأصل في الطرف المشترك سقط بالمعارضة في زمان سابق مع الأصل في الملاقاة؟ وبناء على هذا حين لا ينحل العلم الإجمالي الثاني. فإذا منحل العلم الإجمالي الثاني لطرفاه الملاقي والطرف الآخر يكون منجز للطرفين، فيجب الاجتناب عن الملاقي، يجب الاجتناب عن الملاقي ولا يجري فيه الأصل حينئذ. لماذا؟ لأن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي لم يسقط فيه الأصل في زمان سابق، لم يسقط فيه الأصل في زمان سابق. خب قد واحد يقول بنا شنو الفرق بين هذا المبنى والمبنى السابق، شنو الفرق بينهما؟ الفرق هو هذا، أنه الملاك هنا كان في سقوط الأصل في رتبة سابقة، بينما هذا المبنى يقول سقوط الأصل في أحد طرفين في شنو؟ في زمان سابق، في زمان سابق. ذاك الأصل، ذاك المبنى يقول سقوط الأصل في أحد الطرفين في رتبة سابقة. هذا قلنا بأنه نقدر نصور. ليش؟ لأنه الآن مو في زمان سابق. الآن نقول لا مانع من جريان الأصل في الملاقاة، في الملاقاة. ليش؟ لأنه له أثر عملي يظهر وين؟ في ملاقيه. الآن يجري الأصل في الملاقاة فيعارض بالأصل في الطرف الآخر، يتساقطان، تصل النوبة إلى الأصل في الملاقي بلا معارض. هذا على المبنى السابق، على المبنى السابق. ليش؟ لأن الأصل الآن نجريه في الملاقاة، ما كمانا من أن نجري الأصل الآن في الملاقاة. الآن علمنا إجمالا بنجاسة أحد الطرفين، واضح، وعلمنا بالملاقات بحسب الفرض، فالآن نقول بأن هذا الملاقاة نجري فيه الأصل وإن كان خارج عن محل الابتلاق، هل يكون خارج عن محل الابتلاق؟ لأنه يترتب عليه أثر عملي في الملاقي. فإذا الأصل في الملاقاة الآن يجري ويعارض بالأصل في الطرف الآخر، في فيكون الأصل في الطرف الآخر قد سقط في رتبة سابقة، في رتبة مو في زمان سابق، في رتبة سابقة سقط. وواضح أنه تقدم الرتبة واضح أنه سقط في رتبة سابقة، فتصل النوبة إلى الأصل في الملاقي في الرتبة اللاحقة فيجري فيه الأصل بلا معارض. هذا على ذاك المبنى. أما إذا كان الملاك والتقدم الزماني، ما عندنا في زمان سابق سقط الأصل في هذا الطرف بالمعارضة، وهذا اللي أقوله، لأنه في الزمان السابق ما كان يجري الأصل في ماذا؟ في الملاقى، حتى نقول أن الأصل في الطرف الآخر يسقط بالمعارضة مع الأصل في ماذا؟ في الملاقى، لأن الملاقى خارج عن محل الابتلاء ولا يترتب على جريان في زمان سابق أي أثر، أي أثر لا يترتب في زمان سابق، مو الآن. الآن بعد حدوث الملاقات وبعد الملاقات الثوب لهذا الإناء نقدر نجري الأصل في الملاقى بلحاظ الملاقي، لكن في زمان سابق لم يكن الأصل يجري في الملاقى حتى يعارض الأصل في الطرف الآخر، ونقول أن الأصل في الطرف الآخر سقط في زمان سابق، فلا يتنجز العلم الإجمالي الثاني لطرفا ما هو الملاقي والطرف الآخر، لا يبقى هذا العلم على تنجيزه بناء على هذا المبنى، فيجب الاجتناب عن الملاقي كما يقول صاحب الكفاية. هذا على الوجه الثاني. وهكذا الحال على الوجوه الأخرى، الوجه الثالث والوجه الوجه الرابع نفس الكلام. الوجه الثالث ماذا يشترط؟ الوجه الثالث يشترط ثبوت علم إجمالي منجز في المرتبة السابقة للطرف الآخر، أن يكون الطرف الآخر يعني كلامنا في العلم الإجمالي الثاني، هل يسقط عن التنجيز أو لا يسقط عن التنجيز؟ فالوجه الثالث يقول إذا كان هذا العلم الإجمالي الثاني، إذا كان أحد طرفه قد تنجز بعلم إجمالي سابق في الرتبة، بعلم إجمالي في مرتبة سابقة، إذا تنجز أحد طرفه بعلم إجمالي في مرتبة سابقة، هذا العلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز، يسقط عن التنجيز، فيجري الأصل في الملاقي بلا مشكلة. واضح؟ هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث ما يمكن تطبيقه في المقام. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا علم إجمالي سابق نجز شنو؟ نجز الطرف المشترك في مرتبة سابقة، ما عندنا علم إجمالي ينجز الأصل في الطرف المشترك في مرتبة شنو؟ في مرتبة سابقة، باعتبار ماذا؟ باعتبار خروج الملاقى عن محل الابتلاء. مفروض أن الملاقى خارج عن محل ماذا؟ عن محل الابتلاء، ففي مرتبة سابقة لا يوجد ما ينجز هذا الطرف المشترك في لا يوجد علم إجمالي منجز للطرف المشترك في مرتبة سابقة، منجز لهذا الطرف المشترك في مرتبة سابقة حتى يوجب ذلك سقوط العلم الإجمالي الثاني عن التأثير وعن التنجيز، وبالتالي جواز إجراء الأصل المؤمن في الملاقي. لا يوجد عندنا مثل هذا العلم، فإذا لا يتم هذا الوجه الأول لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم وجوب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي، بل يبقى العلم الإجمالي الثاني على تنجيزه فينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي. ونفس الكلام يقال بناء على الوجه الرابع اللي هو يشترط ماذا؟ يدعي الانحلال على أساس ثبوت معلوم منجز في ماذا؟ في متقدم سابقا، متقدم سابقا، معلوم منجز. إذا كان هناك المعلوم، إذا تنجز بالعلم بعلم إذا تنجز في مرحلة سابقة حينئذ العلم الإجمالي الذي له معلوم متأخر هذا يسقط عن ماذا؟ عن التنجيز، لأن هذا المعلوم هناك معلوم منجز في مرتبة شنو؟ في مرحلة سابقة، إذا تنجز هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن ماذا؟ عن التنجيز الثاني. في محل الكلام أيضا نقول أنه لا يوجد عندنا معلوم منجز في المرتبة السابقة، لا يوجد معلوم منجز في المرتبة السابقة. نعم قلنا كما في الدرس السابق أنه يوجد عندنا علم بنجاسة مرددة بين ماذا؟ بين الملاقى وبين الطرف الآخر، لكن هاي النجاسة هذا المعلوم ليس منجزا. لماذا؟ لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء. فإذا ماكو مشكلة أن العلم الإجمالي الثاني الذي له معلوم متأخر أن يكون منجز لهذا المعلوم المتأخر المردد بين ماذا؟ بين طرفين اللي هو الملاقي والطرف الآخر ينجزه. لماذا؟ لأن هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني لم يتقدم عليه معلوم منجز في ماذا؟ في مرحلة سابقة، لأنه لا يوجد عندنا معلوم منجز. نعم عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الشيئين إما الملاقى أو الطرف الآخر، لكن هذا المعلوم ليس منجزاً لخروج واحد من أطرافه عن محل الابتلاء. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. هذا كله بالنسبة إلى حكم الملاقي. حكم الملاقي مع خروج الملاقى عن محل الابتلاء. الملاقي هل يجب الاجتناب عنه أو لا؟ قلنا صاحب الكفاية يقول يجب الاجتناب عنه، محقق العراقي يقول لا يجب الاجتناب عنه. واللي تبين مما تقدم أن القضية تختلف باختلاف شنو الوجوه التي يعتمد عليها سابقا. على بعض الوجوه كما يقول المحقق العراقي لا يجب الاجتناب عنه خلافا لما يقول صاحب الكفاية، أما على الوجوه الأخرى لا يجب الاجتناب عن الملاقي كما يقول صاحب الكفاية يجب الاجتناب عنه. فالمسألة تختلف باختلاف المباني. هذا حكم الملاقي نفسه، الملاقي قبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء. الآن نبحث عن حكم الملاقى هو نفسه بعد أن يرجع إلى محل الابتلاء. الملاقى بعد أن يرجع إلى محل الابتلاء، صاحب الكفاية شو يقول؟ يقول الملاقى ما يجب الاجتناب عنه. ليش ما يجب الاجتناب عنه؟ يقول لأنه هذا الملاقى بعد رجوعه معارضه هو منه، والأصل في الطرف الآخر، والأصل في الطرف الآخر قد سقط. سقط بماذا؟ بالمعارضة مع الأصل في الملاقي. الأصل في الملاقي يعني قلنا أنه عندما يحصل العلم الإجمالي أحد طرفي العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء، فهذا العلم الإجمالي الأول ما له أثر لخروج أحد طرفي عن محل الابتلاء. رأس عندنا علم إجمالي ثاني وهو شنو؟ نجاسة إما بين الملاقي أو الطرف الآخر، فتعارض الأصل فيهما يتعارض فيتساقطان فيسقط الأصل في الطرف المشترك بالمعارضة مع الأصل في الملاقي، فسقط هذا الأصل في الطرف المشترك. بعد ما يرجع الملاقى سيجري فيه الأصل بلا معارض، ولذا قال بأن الملاقى لا يجب الاجتناب عنه والملاقي يجب شنو؟ الاجتناب عنه. هذا اللي ذكر صاحب الكفاية. هذا أيضا يبدو أنه عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء أيضا يرتبط بالوجوه السابقة، ويختلف الحكم فيه باختلاف ما يختار من الوجوه السابقة للانحلال. إذا قلنا بأن الوجه في الانحلال هو التقدم الزماني للأصل، مو التقدم الرتبي، التقدم الزماني للأصل بمعنى أن الأصل في أحد الطرفين إذا سقط في زمان سابق، إذا سقط في زمان سابق الأصل في أحد طرفين العلم الإجمالي الثاني، إذا سقط في زمان سابق حينئذ ماكو مانع من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر وينحل بذلك العلم الإجمالي. فالمهم هو أن يسقط الأصل في الطرف المشترك في زمان شنو؟ في زمان سابق. هنا يصح كلام صاحب الكفاية في أن الملاقي إذا رجع بعد ذلك يجري فيه الأصل بلا شنو؟ معارض. لماذا؟ لأن معارضه هو الأصل وين؟ في الطرف المشترك، والأصل في الطرف المشترك سقط في زمان شنو؟ سابق. الأصل في الطرف المشترك سقط في زمان سابق قبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء، قبل رجوعه جرى الأصلان في الطرفين وتساقطا. جرى الأصل في الطرف الآخر وعارضه الأصل وين؟ في الملاقي، تساقطا. بعد ذلك رجع ماذا؟ رجع الملاقى، رجع الملاقى معارضه هو الأصل في الطرف المشترك وقد سقط في زمان سابق بالمعارضة مع الأصل في الملاقي كما يقول صاحب الكفاية. فلا يجب الاجتناب عن الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء، هذا على هذا المبنى واضح، كلام صاحب الكفاية يكون واضح. وأما بناء على أن الملاك في الانحلال هو التقدم الرتبي للأصل، مو التقدم الزماني، التقدم الرتبي للأصل، بمعنى أن الأصل في أحد الطرفين إذا كان ساقطا في مرتبة سابقة، من اشترط أن يكون في زمان سابق؟ لا، حتى إذا ما تقدم زماني مجرد تقدم رتبي يكفي أيضا لسقوط شنو؟ لسقوط العلم الإجمالي على التنجيز، إذا كان أحد طرفيه قد سقط فيه الأصل في مرتبة سابقة. بناء على هذا المبنى رجع الملاقى إلى محل الابتلاء، الظاهر أن كلام صاحب الكفاية لا يصح، أو قد يقال أنه لا يصح، بمعنى أن الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء يجب الاجتناب شنو؟ عنه. يجب الاجتناب عنه لماذا؟ لأن إصالة الطهارة في هذا الملاقى قد سقطت في مرتبة سابقة، سقطت في مرتبة سابقة بالمعارضة مع الأصل في الطرف المشترك. إصالة الطهارة في الملاقى قد سقطت في مرتبة سابقة، مرتبة مو في زمان سابق، في مرتبة سابقة بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر. ليش؟ ما تقدم سابق، من أنه ماكو مانع من إجراء الأصل الآن في الملاقى بالرغم من ماذا؟ من خروجه عن محل شنو؟ الابتلاء. مو ماكو مانع من إجراء به، لأنه يترتب أثر عملي على ماذا؟ على جريان إصالة الطهارة في الملاقى، ويظل أثر العملي في الملاقى، هذا واضح. إذن إصالة الطهارة في الملاقى ماكو مانع من جريانها، فتعارض بإصالة الطهارة في الطرف الآخر، يتساقطان. إذن الأصل في الطرف المشترك اللي هو طرف العلم الإجمالي الثاني، الأصل في الطرف المشترك قد سقط فيه الطرف المشترك قد سقط فيه الأصل في مرتبة شنو؟ سابقة، لما قلناه من أن مرتبة جريان الأصل في الملاقى وفي الطرف المشترك متقدمة على مرتبة جريان الأصل في الملاقى. إذن في مرتبة سابقة الأصل في الملاقى جرى وعورض بماذا؟ وعورض بالأصل في الطرف المشترك، تساقطا. حينئذ نرجع إلى الأصل في الملاقي بلا شنو؟ بلا مؤاخذة. نرجع إلى الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. زين، هذا قد يقال، لكن في المقابل يمكن أن يقال بأن الأصل في الملاقى صحيح جرى وسقط بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، لكن الأصل الذي جرى في الملاقى في الملاقى هو كان الأصل لأي غرض جرى في الملاقى، جرى بلحاظ الملاقي، جرى لإثبات طهارة الملاقي. إذن الأصل جرى في الملاقى بلحاظ أثر واحد وهو إثبات الطهارة في الملاقي، هذا جرى الأصل، وعارضه الأصل في الطرف الشنو المشترك وتساقط صحيح، لكن الأصل في الملاقى بلحاظ باقي الآثار، بلحاظ الآثار الأخرى نقدر نقول بأنه جرى في رتبة سابقة وتعارض مع الأصل في الطرف المشترك وسقط، لا، لأن الأصل ما كان يجري أصلا في الرتبة السابقة بلحاظ باقي الآثار، وإنما جرينا الأصل في الطرف في الملاقى بلحاظ أثر واحد وهو ماذا؟ وهو لإثبات طهارة الملاقي. أما إجراء الأصل في الملاقى مع خروج عن محل الابتلاء لإثبات آثار أخرى ما كان يجوز، ما يجوز إجراء الأصل في الطرف الملاقى الخارج عن محل الابتلاء إلا لإثبات هذا الأثر العملي الفعلي وهو إثبات طهارة الملاقى، ما عدا هذا الأثر من الآثار ما كان يجوز إجراء إصالة الطهارة في الملاقى لأنها خارج عن محل الابتلاء بحسب الفرض. إذن الأصل إذا بعضنا به باعتبار تعدد آثار الأصل، وقلنا بأن الأصل بلحاظ أثر يجري وبلحاظ أثر آخر أو آثار أخرى لا يجري، حينئذ يمكن لنا أن نقول بأن الأصل الذي سقط بالمعارضة مع الأصل في الطرف المشترك هو إصالة الطهارة الجارية في الملاقى بلحاظ هذا الأثر، هذا سقط وهذا لا يعود. أما الأصل إصالة الطهارة في الملاقى بلحاظ الآثار الأخرى هي لم تكن تجري من البداية، هي غير جارية أصلا، لا يصح إجراء إصالة الطهارة بلحاظ الآثار الأخرى لأنه خارج عن محل شنو الابتلاء. فإذا دخل في محل الابتلاء الملاقى دخل في محل الابتلاء، أكو مانع من إجراء إصالة الطهارة فيه بلحاظ الآثار الأخرى؟ أكو مانع، لأن إصالة الطهارة فيه بلحاظ الآثار الأخرى لم تجري سابقا وتسقط بالمعارضة مع الأصل في ماذا؟ في الطرف المشترك، فتجري إصالة الطهارة في الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء وتعارض بماذا؟ تعارض بإصالة الطهارة في الطرف الآخر في الطرف المشترك، تعارض بإصالة الطهارة في ماذا؟ في الطرف المشترك، ماكو مانع من إجراء إصالة الطهارة في ماذا؟ في الملاقى بعد رجوعه المن، لكنها تكون معارضة بماذا؟ بإصالة الطهارة في الطرف المشترك وتسقط، ويجب الاجتناب حينئذ عن الملاقى. هذا أيضا يمكن أن يقال في بناء على هذا المبنى الثاني. انتهى الوقت، الكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.